السلام عليكم.
الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي. يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من لوازم محبة العبد لله جل وعلا أن يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله جل وعلا هذا الأصل في كتابه العزيز، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين الله جل وعلا أن محبة الله لا تكون إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت هذه الآية أن المحبة الحقيقية لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بتحقيق أصل الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فإن محبة الناس لله جل وعلا تتفاوت بحسب اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فإن محبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت بحسب تفاوتهم بالاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، التي لا تقوم شهادة أن لا إله إلا الله بها، التي لا تقوم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بها، ولا تنفع شهادة أن محمد رسول الله بدون شهادة أن لا إله إلا الله، فهما في محل التلازم الوثيق، لا بد أن يوجد سويا، فإن انتفى أحدهما انتفى يا جميعا. فلا نتصور أبدا بحال الأحوال أن هناك عبدا يقول بحق وحقيقة أشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: ما من أحد يسمع بي لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يعني لو تصورنا أن هناك يهوديا أو نصرانيا قال: أنا اقتنعت بأن عقيدة التنديد والتثبيت والتخبط بالإشراك هذا كله ضلال وباطل، وأنا أعترف وأقر وأيقن بأنه لا معبود بحق إلا الله تعالى، هل نقول دخل في الإسلام يا إخوان؟ نقول له: أتؤمن بأن محمدا رسول الله؟ فإن قال: لا، لا أقبل هذه، لكن يقول أنه لا معبود بحق إلا الله، نقول: ما عرفت الإسلام أصلا. لماذا يا إخوان؟ أولا لأن الله جل وعلا لا يقبل هذه الشهادة المنفردة عن شهادة لرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عدم الشهادة لرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة تكذيب لمن؟ لله عز وجل، ورد على الله قوله، واستدراك على الرب سبحانه وتعالى. إذن عدم الشهادة لرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ينافي معنى قوله لا معبود بحق إلا الله. إذا لو كان بحق يعترف أنه لا معبود بحق إلا الله لا امتثل أمر الله عز وجل إذ أرسل هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وجعله كافة للناس بشيرا ونذيرا، وجعل كل سبيل يتبعه العباد لا ينفعهم عند الله عز وجل ولا ينتفعون إلا بسبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن السبل كلها تضل عن الله جل وعلا إلا سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن هذا الذي يقول أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، نقول: كيف تريد أن تعبد الله؟ كيف تريد أن تعبد الله عز وجل؟ ومثل هذا أيضا يقال للقرآنيين وللذين يقولون لا نأخذ إلا بظواهر الكتاب ولا نعمل بالسنة المطهرة. فهؤلاء كلهم يقسمون بقول واحد، كيف ستصلون أصلا؟ كيف ستفهمون لا إله إلا الله؟ كيف ستعلمون لوازمها ومقتضياتها؟ كيف سوف تحجون؟ كيف سوف تزكون؟ إلى غير ذلك من أعمال العبادة التي تقول فيها لا معبود بحق إلا الله. فإذا قال أتبع هواي، نقول إذا لم تنتفع بقولك لا معبود بحق إلا الله، لأنك إنما اتبعت من هواك، وإنما اتخذت هواك دليلا في كل يوم تتخبط في التعبد كيفما تشاء. ولهذا لا تقوم العبادة إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المؤلف يقول وأحبب رسول الله أكمل من دعا، أي أكمل من دعا إلى الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وعندما تشهد بهذه المقالة بأن أكمل داع هو النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تحقق هذا في دنيا الواقع. فإذا علمت يقينا أن أكمل الدعاء إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة معرفة ما يقرب إلى الله عز وجل وما يباعد عن الله عز وجل، ومن جهة حرصه الأعظم الشديد على هداية الخلق، ومن جهة شفقته ورحمته بالناس، ومن جهة أنه ما ترك سبيلا من الحق إلا ودل عليها، وما ترك سبيلا من الشر إلا وحذر منها عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أنه حريص علينا يشق عليه ما يشق علينا، إذن هو حريص على دفع العنة عنا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن شهد بهذه الحقائق للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يلتزم لوازم ما قال، وأن يعمل بذلك، وأن يصدق مقاله بفعاله، لأن لا يقدم بين يدي الله ورسوله، وأن لا يفتئت على دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن أقواما يقولون أن أكمل الدعاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يتبعون هديه في الدعوة إلى الله عز وجل، فنجد أقواما يحرصون على الدعوة إلى فضائل الأعمال ويجعلونها هي محور دعوتهم. وهل هذا هو محور دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم محور دعوته الدعوة إلى التوحيد؟ هذا هو محور دعوته عليه الصلاة والسلام، وأصل دعوته الدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدعوة إلى نبذ الشرك بكل أنواعه مع التحذير منه ومن أهله ومن العاملين به، وبيان التوحيد وإبطال التنديد، هذه دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيأتي أقوام فيعكسون هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيبدأون بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أخريات دعوته لا من أولوياتها. فلما جاء المدينة ماذا قال؟ يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هل قال هذا في المدينة يا إخوان؟ هل قال هذا في مكة عليه الصلاة والسلام يا إخوان؟ هل كان يؤصل هذه الأصول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هناك ما هو أهم منها فيه خلل، فيه عطب، وهو التوحيد. فلا ينتفع العبد بكثرة صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إذا كان من أهل التنديد والإشراك والعياذ بالله. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامة دعوته في مكة كانت إلى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك بكل صوره وأشكاله عليه الصلاة والسلام. وإنما كان حديثه عن صلة الأرحام والإحسان للأنام تبعا لا أصلا، تبعا لا أصلا، فأتى هؤلاء فعكسوا المسألة، جعلوا الأصل الدعوة إلى فضائل الأعمال. فتجد هؤلاء يخرجون إلى أماكن تعج بالشرك بالله عز وجل، ويبنون مساجد في أضرحة ومقامات ولا يتكلمون عن الشرك، نسأل الله العافية والسلام، بل ويصرحون بأن الدعوة إلى التوحيد تنفر الناس، ونعوذ بالله من هذا الضلال المبين. فإذا كانت الدعوة إلى التوحيد تنفر الناس، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته تنفر الناس، وأنت قد شهدت له بأنه أكمل داعية وأحكم داعية وأحلم داعية وأحرص داعية على هداية الناس، فكيف تشهد بهذا ثم تناقض قولك هذا بفعالك القبيحة الذميمة؟ بل إن التوحيد جاء ليفرق بين العباد من المؤمنين والكافر، فالتوحيد فيصل يا إخوان، وتفريق نعم لكن بالحق. ودائما نحن نكرر ونقول يا إخوان، هناك تفريق في الإسلام وهناك فتنة في الدين، لكن هناك فتنة بالحق وهناك فتنة بالباطل. فمن أراد أن يفرق الناس الحزبيات المقيتة والضلالات فهذا تفريق مقيت، ومن أراد أن يمايز بين الناس وأن يفرق بينهم على مبدأ تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة سائر الأنبياء والمرسلين، ما بعثوا إلا بذلك. وكون أقوام لم يقبلوا التوحيد فهذا شأنهم، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليه، وما ربك بظلام العبيد. ليس من حقك أبدا أن تغير دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس لم يقبلوها، هذا ليس شأنك أصلا، ما قبلوها من أنبياء ومرسلين، وما ضرهم ذلك، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، رأيت الرجل وليس معه، رأيت النبي وليس معه أحد، نبي ما معه أحد مطلق، ما اتبعه أحد، ما ضره ذلك، وما غير دعوة الله، وما قال لعلي أترك التوحيد لكي أدعو إلى قضاء الأعمال أو للألفة بين القلوب بالمجاملات وكذا وكذا حتى يجتمع الناس، هذا كله ضلال مبين، بل صدعوا بالتوحيد. وعاتب موسى عليه الصلاة والسلام أخاه إبراهيم عليه الصلاة، عفوا أخاه هارون عليه الصلاة والسلام، لما لم يشدد على قومه في ترك عبادة العجل، مع أنه وعظهم وذكرهم، لكنه تأول قولا لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو قول إيش؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لأنه قال وإيش؟ وأصلح ولا تتبع إلى المفسدين. فتأول عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بأن مقصود أن يبقى بنو إسرائيل على اجتماع حتى يرجع إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنه أنكر عليهم الشرك وتكلم معهم في ذلك، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فاستغفر موسى عليه الصلاة والسلام له ولأخيه هارون عليه الصلاة والسلام، وسأل الله جل وعلا أن يدخله وأخاه في رحمته، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فمسألة التوحيد يا إخوان مسألة حاسمة بينها الله جل وعلا في كتاب العزيز، لا تقبل مجاملات، لا تقبل مداهنات مطلقا بحال من الأحوال، لا بد على من قام يدعو إلى الله عز وجل أن يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء. وهناك أقوام يبدأون بغير التوحيد خشية أن يتفرق عنهم الناس، وهؤلاء إنما يدعون إلى أنفسهم لا إلى الله عز وجل، لأن الذي يدعو إلى الله يبدأ بحق من؟ بحق الله، وإن نفر الناس فهمته منصرفة إلى تحقيق حق الله عز وجل، هذا هو المطلوب، يقبل الناس، يرفض الناس، يكثر الناس، يقل الناس، كل هذا ليس من شأن الداعية إلى الله عز وجل، ولا يحاسب على ذلك أصلا، لا يسأل الله جل وعلا الداعي يوم القيامة لماذا ما اتبعك إلا فلان وفلان، إلا اللهم إذا كان هو الذي يضل الناس على بصيرة، نسأل الله العافية والسلام، عند يحاسب بإضلاله للناس. وأما إذا كان متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتض الناس من حوله وانفضوا، فلا يضره ذلك عند الله عز وجل. واعتبر بحال الأنبياء والمرسلين ما اتبعهم إلا أقل العباد. حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام كم عدد الذين يتبعونه بنسبة الأرض يا إخوان؟ كم عددهم؟ فيما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام توفي عن 124,000 صحابي، كم أهل الأرض في ذلك الزمان؟ كم غفير؟ هاي بس فقط أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أصحابه. وما ضره ذلك عليه الصلاة والسلام، بل هو سيد ولد آدم، وجعل الله جل وعلا له ولأمته ثلثي أهل الجنة بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. الشاهد نحن مأمورون عندما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل داعية أن تكون دعوتنا إلى التوحيد، ومن زعم سوى ذلك فقد كذب نفسه بفعاله، كذب ما قاله بفعاله. فإن قال قائل إلى متى الدعوة إلى التوحيد؟ نقول حتى تموت، حتى تموت أنت مطالبة تدعو إلى التوحيد دائما. وبعض الناس يظن أن هناك يعني عداء بين التوحيد وحقوق العبيد، وعداء بين التوحيد والكلام مثلا في السياسة، والتوحيد والكلام في الاقتصاد، فيظن أنه لا يستطيع أن يتكلم في السياسة إلا بمعزل عن التوحيد، ويظن أن التوحيد مخالف لمعنى السياسة والاقتصاد وإلى غيره، وكل هذا باطل يا إخوان. التوحيد دين الله في أرضه، فلا سياسة بعيد عن التوحيد ولا اقتصاد بعيد عن التوحيد. وقد ذكر الله جل وعلا قصصا لأقوام مع أنبيائهم ورسلهم اعترضوا على التوحيد بالاقتصاد، واعترضوا على التوحيد بالسياسة، وبين الله جل وعلا أن هؤلاء فجار كفار لا ينتفعون بشيء من ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وأمر الله جل وعلا أنبياءه ورسله أن يبين لهم أن التوحيد جاء ليهيمن على السياسة، والتوحيد جاء ليهيمن على الاقتصاد، والتوحيد جاء ليهيمن على العادات والتقاليد، ويهيمن على العلاقات الاجتماعية، ويهيمن على كل صغير وكبير من حياة الإنسان. وإلا ما معنى قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ إذن أيها الداعية تستطيع أن تنفذ إلى ما تريد من السياسة عن طريق التوحيد، فالتوحيد من خلاله يخلص إلى غيره. فإذا أردت أن تتكلم في السياسة انفذ إليه من خلال التوحيد، إذا تريد أن تتكلم عن الزنا انفذ إليه من خلال التوحيد. هكذا أنت مطالب بأن تكون داعية للتوحيد على كل حال، تربط العباد بالله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لأن بعض الناس يدعو إلى التوحيد نزرا يسيرا في حياته، محاضرة محاضرتين خطبة خطبتين ثم يمضي. فإذا قيل له التوحيد قال يا أخي تكلمنا في التوحيد، يا سبحان الله، هو التوحيد خطبة أو محاضرة وتمضي؟ التوحيد يستمر معك في كل دعوتك، ويكون هو الأصل والمحمر في دعوتك على الدوام. ألم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد في المدينة؟ بلى، بل وهو يموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم في رواية وصالحيهم. هذا التوحيد يا إخوان. وقال كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح جعلوا لتلك التماثيل والصور. هذا التوحيد يا إخوان. فالشاهد يا إخوان العبد مطالب بندعو للتوحيد منذ أن صار داعية ومن الله عليه بذلك، وإلى أن يختمه الله جل وعلا داعية إلى الله بالتوحيد. يقول والتقوى أي أكمل الناس تقوى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة مهمة، بعض الناس يريد أن يتنزه عن بعض هذه النبي عليه الصلاة والسلام، إما بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا من جهة إيش يا أخوان؟ اعتقاد النقص، وهذه مصيبة، واضح؟ أو من جهة أن يقول أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مراده يا شيخوان القعود عن التأليف، ولأن نحن أين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الأتقى وهو الأعلم وهو الأورع، ما نستطيع أن نكون كمثله. وفي كلا الأمرين جاءت الشريعة بالرد على كلا الطائفتين. الطائفة الأولى الذين يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نقول قد وردت هذه الألفاظ في كلام بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. نأخذ أمثلة، مثلا خذ مثال لحديث الثلاثة الذين أتوا إلى بعض الوثاث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أين نحن من رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أحدهم أما أنا فلا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر قال أما أنا فلا أكل لحم. رد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك كله وقال ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصوم وأقوم، أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء في رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بيان واضح، الخبر متفق عليه من حديث عائشة وغيرها رضي الله عن الصحابة أجمعين. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن سلمة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيقبر الصائم أهله؟ فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه، وكانت عنده من أمه سلمة، فقالت نعم. فقال رجل بأبي أنت وأمي يا رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام إني أتقاكم لله وأخشاكم له. لاحظ حادثة أخرى، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مسلم أيضا فقال يا رسول الله الرجل تدركه الصلاة وهو جنوب أيصوم؟ يعني تدرك صلاة الصبح وهو إيش؟ جنوب، ما اغتسل بعد، فهل يغتسل ويواصل الصيام، يصلي ويواصل الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أفعله، إني أفعله. قال أين نحن منك يا رسول الله؟ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأخشاكم له. في رواية لعائشة في البخاري عممت، قالت إن أقواما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء يتحرجون منها، يقولون قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقولون إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وفي بعض رواية حديث عائشة أن أقواما يدعون أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بها، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لأقوام يتركون أشياء أعمل بها، إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أو كلام معناه عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هو أتقى الأمة عليه الصلاة والسلام، فلا تقصر عن هديه، عفوا فلا تزد على هديه بدعوى أنه غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأمر الثاني، الذين يرون أنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستطيعونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فوقهم مقاما وتقوى وإلى غير ذلك، وهذا حق لكنه أريد به باطل. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نصوص واضحة صريحة. فلا يأتي إنسان يقول لا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، وأينا يستطيع ما يستطيعه، وأولئك الصحابة رضي الله عنهم، وأينا يستطيع ما يستطيعه الصحابة، وكأنه يريد أن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس. الحسن ما تحرك لنا. وكأنه يريد أن يجعل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه فقط للتبرك والقراءة والسمر والثقافة العامة ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. لا يا إخوان، هذا الهدي النبوي وتعامل الصحابة مع شرع الله عز وجل دين يا إخوان، دين الله تبارك وتعالى به، ونحن مأمورون باقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام وفهمهم وعلومهم رضي الله عنهم أجمعين. وعلى المقصر أو الغالي أن يعترف على نفسه بذلك، وأن لا يجعل نفسه حجة شيطانية يتنصل فيها عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فليقل الغالي أنه غالي، وليقل المقصر أنه مقصر. البعض ما تبحث نفسه عن شماعة شرعية يعلق عليها أخطاءه وبعض انحرافاته، نسأل الله العافية والسلامة، ليبرئ لنفسه أنه لم يزل على الدين وأنه ما زال على الاستقامة وإلى غير ذلك. قال المؤلف: وأكمل مرشدي. أكمل مرشد عليه الصلاة والسلام، المرشد الدال والهادي، والدلالة والهداية نوعان: هداية بيان وهداية توفيق. هداية البيان التي هي الدلالة والإرشاد قد قام بها على أكمل وجوه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم بها من اتبعه، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه هداية الدلالة والإرشاد والبيان. أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يملك أحد أن يدخل التقوى والإيمان في قلب أحد إلا الله عز وجل. أولم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. إدخال الإيمان في القلوب من شأن الله عز وجل. الهادي هو الله وحده لا شريك له بهذا المعنى. ولهذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالآية الأولى تنفي هداية التوفيق والإلهام، والآية الثانية تثبت هداية الدلالة والإرشاد. فالداعية إلى الله يدل ويرشد ويبين مراد الله عز وجل ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه. إدخال هذا الهدى إلى القلب وتوفيق العبد بقبوله والعمل به هذا أمره إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك نحن أمرنا بأن نتبع الكتاب والسنة وأن نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، لأن العبد قد يكون الرأس مليء بالعلم لكن غير موفق والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في وصف مثل هذا العبد قال: آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتاه الآيات لكنه انسلخ منها، نسأل الله العافية والسلامة، فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لبعض معاني هذه الآية عند بعض المفسرين: فأتبعه الشيطان أي صار هذا رأسا في الضلال وصار الشيطان تابعا له. لاحظ كيف انقلب هذا العبد، نسأل الله العافية والسلامة. والمعنى الآخر هو المشهور أي اتبع هو الشيطان، فهنا معيان: فأتبعه الشيطان أي صار الشيطان تابعا له من شدة فجوره وضلاله بعد أن آتاه الله جل وعلا الآيات. والمعنى الثاني أنه صار تابعا للشيطان بعد أن كان تابعا للرحمن، بعد أن كان تابعا للأنبياء والمرسلين صار تابعا للشياطين. ولذلك يا أخوان دائما أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. إياك نعبد وإياك نستعين. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. لاحظ، اللهم أصلح لي ديني، أوتي الدين لكن بقي التوفيق والثبات. ولذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن يسأل الله جل وعلا الإعانة على الثبات والعزيمة على الرشد. ولهذا قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تذكير بأن هناك تثبيت، ولو وكي العبد إلى نفسه لضل، نسأل الله العافية والسلام. فنسأل الله لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال: وأكمل مرشدي، كذلك الذي يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل العباد إرشادا ودلالة وهدى وبيانا للحق والخير، فعليه أن لا يبتدع من عنده، وأن لا يقحم رأيه، وأن لا يخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا في صغير ولا في كبير. فكيف بأقوام يظنون ويعتقدون جواز الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، سواء من أصحاب الطرق المتصوفة ونحو ذلك الذين يقولون يجوز الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ردة بالإجماع نسأل الله العافية والسلامة، أو الذين يقولون يسعنا أن نحكم بغير شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نقول أنه أفضل لكن يسعنا ذلك، أن نحكم بشريعة هولاكو وأن نحكم بشريعة بخت نصر واليهود والضالين والنصارى وأشباه هؤلاء، لا إشكال أن نطبق هذه القوانين الوضعية، مع أننا نعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل وهو المرشد الأعظم عليه الصلاة والسلام وهو إلى غير ذلك، وهذا كلام النفاق والضلال نسأل الله العافية والسلام. فمن شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل مرشد فلا يقدم بين يدي الله ورسوله أحد مطلقا. إذا كان بعض الصحابة يخاف خوفا شديدا من أن يغير ولو شيئا يسيرا ولو بالاجتهاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه، الصحابة كانوا وقافين عند حدود الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا الأثر الوارد في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء فاطمة إلى الصديق رضي الله عنها. جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد نساء أهل الجنة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ترك، فقال الصديق رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت وأبى هو وأصر أن لا يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يبدل شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يغضب من يغضب. حتى إن فاطمة رضي الله عنها بعد ذلك عاشت 6 أشهر وهي مغاضبة لمن؟ للصديق. ما غير الصديق هديه أبدا، وما جامل في دين الله عز وجل، ولو كان أحد يجامل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجوملت أحب بناته إليه وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. ماذا يقول الصديق رضي الله عنه مثل هذه الحادثة؟ يفصح بهذا أمام الناس، يقول: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى أن أترك شيئا من أمره فأزيغ. هذا الصديق يا إخوان يقول: أخشى أن أترك شيئا، يعني ولو يسير أي شيء من أمره، أمر من يا إخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فأزيغ. الصديق يخاف على نفسه أن يزيغ، الله المستعان. فنحن إذا يا إخوان مأمورون أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله مطلقا، لا في قليل ولا في كثير. وهذا عبد الله بن عمر يأتيه الرجل يجادله في حج التمتع فيفتي بذلك ابن عمر، فيقول له رجل: أبوك يقول بخلاف ذلك. هذا جاهل حقيقة. فقاله ابن عمر: أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وتركه أبي فبأيهما تأخذ؟ قال: بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هو ذاك. مسألة واضحة جلية عند الصحابة رضي الله عنهم. ولما راد بلال أباه عبد الله بن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، غضب عليه وسبه سبا شديدا، وهجر أحد الصحابة ابنه لأنه أخبره أن لا يخذف، الخذف هو الرمي بالحجارة الصغيرة، قال له لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فرآه يخذف فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف، لا كلمتك أبدا، قال فما كلمه حتى مات. طبعا الآن لو قيل مثل هذا الآن أو فعل واحد الآن لروي بالتشدد والتنطع والإرهاب والغلو، وما يتركون له وصف إلا ألحقوه به، نسأل الله العافية والسلام. هذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام يا إخوان، الذي ربى عليه أصحابه أن لا يقدموا على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد قط مهما كان هذا العبد. ولهذا عد بعض الأئمة أن من رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد سنته إلى رأي فلان، ويتأولون على قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولهذا قال سهل بن حنيف الخبر في البخاري قال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم على الرأي، لا تقدم رأيك يا أخي وهواك وفهمك، لا يا أخي كن مطواعا لله ورسوله منقادا، خيرك من أن تأتي برأي ربما أضللت به الناس وضللت به، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا من جميل ما يروى عن الشافعي رواه الحميدي أن رجلا سأل الشافعي عن مسألة فقال الشافعي فيها كذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل للشافعي أتقول بهذا؟ فغضب الشافعي رحمه الله تعالى فقال أرأيت في وسط زنارة، زنارة هذه حزام النصارى يا أخوان، الحزام الذي يلبسه كثير للمسلمين اليوم، الله المستعان، حزام وبنطلون وفوقهم قميص، نسأل الله العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمرو بن العاص ثوبا معصرا لباس المشركين فقال أمك أمرتك بهذا؟ فقال أنزعه يا رسول الله، قال بل أحرقه، خرج مسلم في صحيحه. الشاهد نرجع إلى زنارة ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى أكثر الناس من لباسها اليوم، قال أرأيت في وسط زنارة أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي لا تأخذ، وما لي لا أفعل، وما لي لا أفعل. وجاءت رواية أخرى عنه بمثل ذلك فغضب وتلون وجهه رحمه الله تعالى وقال لست قائلا قولا فتجدون حديثا يخالفه إلا تركتم قولي، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ما من أحد إلا ويعجب عنه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ومهما أصلت من أصل، لأنه صاحب أصول هو، ألف الرسالة وغير ذلك من الكتب المتعلقة بالأصول، قال فتجدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه فاتركوه وخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يقول ما لي لا أفعل، ويكرر مثل هذا الكلام كثيرا رحمه الله تعالى. وليس هذا هديا له هو وحده، بل هذا هدي الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، كلهم كانوا على هذا وتروا على هذا المنوال. وهذا هو مقتضى شهادتي أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل مرشد. أما أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مرشد ثم تبحث عن ما يوافق هواك ويوافق واقعك، هذا حقيقة الإشارة تحتاج إلى مراجعة، وتحتاج من صاحبها إلى صدق مع الله عز وجل. فنجد بعض الناس يعرف الحق ويرى الدليل واضحا بينا ثم يقول لا 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 لعلي أخذ بمذهب فلان أو بقول الشيخ فلان، وهذا أيسر لنا وأوفق لواقعنا وإلى غير ذلك. فهذا حقيقة يريد أن يطوع الدين لواقعه، وإن أمرنا أن نطوع الواقع للدين، نغير الواقع تماما، هذا الواقع لا بد أن يغير إلى شرع الله عز وجل. وأي واقع يخالف الكتاب والسنة فهو باطل، لا بد من تغييره وصرف الناس عنه إلى شرع الله جل وعلا. قال أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع الورى والمال من كل أكلدي، كان يعني يقول هذه المحبة أبدا تقدمها على كل أحد، على نفسك وهواك ووالديك وأبنائك ومالك وهو إلى غير ذلك. هذه المحبة الصادقة يا إخوان، هذه المحبة الصادقة. ولهذا الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كانوا صادقين في ذلك، يقولون ذكورا وإناثا. أم العلاء كما في البخاري في قصة وفاة عثمان المضعون قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وقاله الصديق رضي الله عنه، كانوا يقولون ذكورا وإناثا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، كانوا بحق وحقيقة يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. أي لو خير العبد بين أن يقتل الأب والأم والنفس والعشير والقبيلة ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلا ما عنده تردد في الخيار أصلا. ولهذا لما قيل لقبيب أترضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامك هذا وأنت في أهلك، فقال لا أرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث هو، يعني في أهلي، ويشاك بشوكة وأنا أقتلها هنا. يقول الموت أهون عندي من أن أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شاكته شوكة. محبة صادقة يا أخوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم انعكست على واقعهم وحياتهم بالتطبيق العملي والاقتفاء الصادق لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. لا كأحوال الآن نقدم ونؤخر ونقبل البعض ونرد البعض ونتبع الأهواء، نسأل الله العافية والسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. في رواية قال البخاري قال عمر رضي الله عنه إلا من نفسي يا رسول الله، قال حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر. فلا بد أن تعلم أنك مطالب بأن تجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك فوق محبتك لنفسك وزوجك ومالك وولدك. قال بل ومن جميع الورى، أي الناس أجمعين، والمال من كل أتلدي، أي المال التليد، المال التليد هو الذي ولد مع العبد، يعني اجتهد فيه هو وعمل بجمعه أو أوتيه فترة حياته، هذا يسمى بالمال إيش؟ التليد. أصلا كلمة التليد مأخوذة من القدم، أتلد أي أقدم، والتلاد الشيء القديم. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري في ذكر سورة بني إسرائيل، يعني الإسراء والكهف ومريم وطه، قال هؤلاء من العتاق الأول وهن من تلادي، أي من قديم ما حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي أرسله ابن جريج ورفعه ابن المؤمل وهو منكر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني طلحة يا بني طلحة خذوها خالدة تالدة لا ينازعكم فيها إلا ظالم، يعني حجابة الكعبة. هذا حديث لا يصح. قال وطارفه، طريف المال المستحدث المستجد، يعني مثلا في فقه المواريث مثلا تجد إنسان يهلك عن مال، هذا المال منه طريف ومنه تليد، التليد القديم والطريف الذي استحدث كسبه بعد الوفاة، يعني مثلا إيجارات جمعت بعد إيش؟ بعد وفاة الرجل، يسمى طريف ولا تليد؟ طريف. طيب مال عنده أصلا موجود يسمى إيش؟ تليد. هذا الفرق بين التليد والطريف. قال وطارفه، أي المال القديم والجديد كل المال. قال والوالدين كليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم والده ولده، الوالد المقصود به إيش؟ الأم والأب، ووالد وما ولد. فلفظة الوالد عند الإطلاق تشمل الأم والأب، مثل لفظة الأبناء عندما تطلق يراد بها الذكور والإناث، الأولاد يطلق بها يراد بها الذكور والإناث. قال بآبائنا والأمهات فنفتدي، هذا قول الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم. يقول لقد كفرت أحد الدعاة في هذه البلاد واستبان لي غير ذلك وبين لي أنه الموحدين، فماذا أفعل؟ نقول عليك أولا التوبة النصوح والتحلل من هذا العبد، أذهب إليه تقول يا أخي أنا أخطأت في حقك ووقع مني سوء فهم وضلال وانحراف في تصور مقالك أو منهجك أو إلى غير ذلك، تستبيح منه وتتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوح، فإن تكفير المسلمين هكذا بلا زمام ولا خطام من الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام، ربما حار التكفير على صاحبه، وفي هذا الزمان هناك تسارع في قضية التكفير، نسأل الله العافية والسلام. لكن ليس معنى هذا أنه ليس في الإسلام تكفير، هذه مسألة أخرى يا أخوان. بعض الناس يقول لك فلان تكفيري، يعني إيه تكفيري؟ طيب الصحابة كفروا تارك الزكاة وقاتلوهم، نقول الصحابة من التكفيريين؟ المشكلة. طيب العلماء قاطبة بمكة والحجاز كفروا الحجاج، بل يقول أوزاعي أعجب كيف يقول أنه مؤمن، هؤلاء تكفيريون يا أخوان. يا أخوان التكفير حكم شرعي، حكم شرعي، مثل أن الصلاة فريضة وسنة وكذا، مثل أن شرب الخمر حرام، هذه أحكام شرعية، التكفير حكم شرعي يا إخوان. فنحن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا نتورع من أن نكفر من كفره الله ورسوله، وفي نفس الوقت لا نكفر من لم يكفره الله ورسوله. فهذه القضية حقيقة فيها تمويه واضح الآن في الساحة من بعض الدعاة، هدانا الله وإياهم إلى الصواب والرشد. يقول بعض يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذبابة، حديث الذبابة في البخاري يا إخوان، يرد هذا الحديث، هذا أضل من حمار أهله، يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة التأبير ولا أظن أنه ينفع، ولا أظن، ثم ختم هو الحديث صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما عرف أن التأبير أفضل، قال فإذا حدثتكم عن الله عز وجل فذاك مر محسوب، ثم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما ظن ظنا، قال وإنما ظننت ظنا. فهؤلاء يريدون أن يحبطوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بيناه للأمة وجزم به صلى الله عليه وسلم بحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم وإنما ظننت ظنا. هل قال إنما ظننت ظنا في حديث الذبابة؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جنايحيه داء وفي الآخر دواء، صريحة، هذا ظن يا إخوان. أما في قصة التأبير لما علم به قال ولا حتى ما تكلم هو عليه الصلاة والسلام، سمع بهذا قال إيش؟ لا أظن ذلك ينفع. بلغ هذا الكلام بعض الصحابة فتركوا التأبير ذلك العام، فصار النقل شيصا، ثم لما أبروا قال أنت أعلم بأمور دنياكم. إذا نزل هذا الحديث على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضلال والانحراف. يسأل عن تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في الحفظ في الأحاديث، وأن بعض الأحاديث يعرفها ابن عمر ولا يعرفها أبو هريرة والعكس وغير الصحابة كذلك آخرين من الصحابة، هل يعني هذا أن السنة يعني ما نقلت برمتها؟ هذا قول هذا خطأ يا إخوان، فإن الصحابة رضي الله عنهم متوافرون يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته وينشرونها في الآفاق، وكل ما هو حظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمطالب العبد أن يجمع هذه الأحاديث وأن ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجمع الصحيح منها وأن يعرف الضعيف منها لكي لا يعمل به. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ، قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حديث يا حارثة كيف أصبحت من حقا، فيه اختلاف في ضعف. يقول ما هي البدعة؟ عرف البعض أنها طريقة في الدين مبتدعة يقصد بها سالكها التعبد مضاهاة في الشريعة، يسأل عن حديث من صلى لله 12 ركعة هل هو خاص بالنوافل بعد الفروض؟ لا، هذا الراجح عند جماهير أهل العلم أنه محمول على السنن الرواتب. يسأل عن وضع الصمغ والعسل على الرأس للتداوي وغيره، هل هذا يمنع من الوضوء؟ لا، الجواب ما يمنع. في ورق وقع، هل يجوز الأكل والشرب والشخص واقف؟ لا حرج، وإن كان الأفضل أن يأكل ويشرب جالسا. يقول لبعض الناس يحتج بقلة أنصار التوحيد في هذا الزمن لأن سببه مجانبة دعاة التوحيد الحكمة والرفق. هذا غلط يا أخوان، ليس بصحيح. إنما نعزو هذا يا أخوان إلى قلة الداعين إلى التوحيد حقيقة، هذا هو السبب الحقيقي. نعم قد يكون هناك أخطاء عند بعض ما يدعو إلى التوحيد، هذا وارد، لكن ليس هذا هو السر يا أخوان، ليس هذا هو السر. السبب الحقيقي أن كثير من الدعاة إلى الله جل وعلا انصرفوا عن الدعوة إلى غير التوحيد. يكفي هذا.